أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله عز وجل في سورة الواقعة أصناف الناس يوم القيامة، فقال: وكنتم أزواجا ثلاثة، فقسمه إلى أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة، وإلى السابقين السابقين، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هؤلاء السابقون الذين سبقوا في الدنيا بالأعمال الصالحة، فكانوا أسبق الخلق إلى الجنة يوم القيامة. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، الذين يدنيهم الله سبحانه تبارك وتعالى ويقربهم إليه ويرفع درجاتهم في الجنة. قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي هؤلاء السابقون. إذا نظرنا للأمم السابقة وصدر هذه الأمة، فقال: ثلة من هؤلاء وقليل من الآخرين. والثلة أصلها الجماعة، وأصلها القطع من ثلة، الشيء معنى قطعه، يبقى هنا قطعة مجموعة من هؤلاء الأولين. فلما بين وقال وقليل من الآخرين، عرفنا أنه يقصد بالسلة مجموعة كبيرة، مجموعة، وإلا فأصل السلة بمعنى القطع، المجموعة المنقطعة عن غيرها، هذه السلة. فلما وصف سلة من الأولين وسلة من الآخرين، عرفنا جماعة وجماعة. لكن لما قال سلة من الأولين وقليل من الآخرين، عرفنا أنه قصد بمعنى السلة هنا الكثرة، بل الجماعة الكثيرة من الأولين، سلة من الأولين. سلة من الأولين هنا كان العدد كثيرا في السابقين. الكثرة سببها كثرة الأنبياء، الله عز وجل بعث أنبياء، ألوف من الأنبياء، أعداد جمة غفيرة، ورسل الله عز وجل مئات من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ألوف من الأنبياء ومئات من الرسل. كل نبي له أتباع، وكل من هؤلاء الأتباع منهم من سبق فآمن وعمل الصالحات وصبر على طاعة الله وصبر على التعذيب في ذات الله. يبقى كل نبي ومعه مجموعة، نبي ومجموعة، نبي ومجموعة، العدد يبقى كثير، يبقى جملة السابقين من أتباع كل نبي إذا جمع بعضهم إلى بعض يبقى هذا كثير. إذا جاء في أول هذه الأمة هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سل منهم أيضا أضيفوا إلى السابقين، يبقى على ذلك من السابقين بما فيهم صدر هذه الأمة عدد كبير، فلذلك عبر عنه بأنه ثل، ده في السابقين السابقين. وقليل من الآخرين، يبقى المتأخرون من هذه الأمة تقل فيهم الخيرية، وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى القرن الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة خير القرون، ففيهم الكثير من السابقين. ثم الذين يلونهم، التابعون لهم بإحسان، فيهم كثيرون أيضا من السابقين. ثم الذين يلونهم، ثم تخلف خلوف تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم. يبقى كلامهم على المال يأكد كلامه بالحلفان، لأنه هو عند نفسه ليس صادقا، والإنسان اللي معروف بالكذب تلاقيه أول ما يتكلم يحلف والله والله والله، تعرف أن هذا متعود على الكذب، لذلك محتاج أنه يحلف كثير في هذا الشيء. لكن المؤمن يمسك على اليمين رأسا، ما يحلفش إلا إذا احتاج إلى ذلك، يبقى مش عادته يفضل يحلف على هذا، إذا احتاج إلى ذلك حلف، لم يحتاج إلى ذلك كلامه صدقته وصدقته وصدقت، مش ملزمك بكلامي الذي يقول. فهنا السابقون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من التابعين لهم بإحسان، وممن بعدهم، هؤلاء خيركم فيهم كثيرون، سلة من هؤلاء. المتأخرون تقل فيهم الخيرية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. يبقى زمان فيه خير، اللي بعده أقل في الخيرية وأكثر في الشر، اللي بعده اللي بعده، ولا يزال هكذا حتى تقوم الساعة على شرار الخلق، على شرار الخلق، ليس فيه من يقول الله الله. يبقى السابقون سلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين. أكرمهم الله سبحانه بأن جعلهم سابقين إلى الجنة. ونعرف السابقين الذين يدخلون بعدهم أقل ما فيها إنه استوى رجلان، رجل من الصالحين ورجل آخر من الصالحين، بس هذا غني وهذا فقير، سبق الفقير الغني بنصف يوم بخمسمائة عام، وهذا عمله زيدة الاثنين، ولكن هذا كان فقيرا وهذا كان غنيا، فسبق الفقير الغني الجنة إذا كان وهم في هذه، فكيف بالسابق مع اللاحق والسابق مع المتأخر؟ فيدخل أناس الجنة وينعمون فيها آلاف السنين، وآخرون لسه في النار من عصاة موحدين يعذبون ما شاء الله عز وجل، ثم يخرجون من هنا إلى هنا بفضل الله وهو أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى فرق كبير بين إنسان داخل أول الداخلين ومن يليه ومن يليه لغاية آخر من يدخل هذه الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السابقين السابقين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، على سرر موضونة، السرر جمع سرير، وموضونة ذكرناها بالأمس بمعنى محكمة النسج، منسوجة من ذهب مكلل بالمرصع باللؤلؤ والياقوت، فيقولون أنه النسج معنى الوضن، وهو وضين موضون بمعنى مضاعف نسجه شيء فوق شيء، لما يكون النسج محكما يبقى شيء وعليه شيء وعليه شيء، فهنا أحكم نسجه بالذهب. قال هي موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد وغير ذلك من نعم الله وفضله سبحانه تبارك وتعالى. على سرر موضونة هؤلاء متكئين عليها متقابلين، يعني الرجل مع أسرته في الجنة يجلس يرى أمامه امرأته وأمامه أولاده، يرى خدمه يقابل بوجهه، كذلك المؤمنون إذا التقوا وجلس بعضهم مع بعض جلسوا على هذه الهيئة، لا ينظر واحد في ظهر الآخر، ولكن لا تدابر في الجنة وإنما متقابل متكئين على هذه السرر. وأن الاتكاء بمعنى أن يجلس إما مضطجعا يضطجع يمينا أو شمالا، أو يتكئ على مرفقه، أو يستند، أو يجلس كما يشاء في الجنة، متكئين على هذه السرر متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون، هذا النعيم اللي في الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يشوقنا ربنا سبحانه بما يذكر لنا، يذكر الجنة ويذكر الولدان المخلدين ويذكر الطعام ويذكر الشراب ويذكر الحور العين، حتى يشتاق الإنسان إلى الجنة. فإذا حدثته نفسه بالدنيا وفتنتها وزينتها أعرض عن ذلك، الجنة أغلى وأعلى، وإيه اللي يخليني متأخرا في الجنة وأنا أقدر أن أكون من السابقين؟ لا، أحاول قدر المستطاع إني أزاحم هؤلاء السابقين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. يطوف عليهم في هذه الجنة ولدان، عبر هنا بولدان، وفي الآية الأخرى ذكر غلمان، غلمان يبقى الغلام الذي لم يحتلم يبقى لسه صغير في السن، فجعل لهم نعمة. الإنسان حين يجلس في مكان ومعه أطفاله يقعد فرحان في هذا المكان، تعال نروح نتفسح، نروح الحديقة، طب نأخذ العيال معانا عشان يعملون بهجة فيها. فهذا الحال الإنسان في الدنيا، أنه يحتاج الأطفال معه يظهرون البهجة في هذا المكان الذي هو فيه. فكذلك الجنة العظيمة أعطى الله عز وجل لعباده في هذه الجنة الشيء العظيم من فضله ومن نعمه ومن كرمه سبحانه وتبارك وتعالى. فقال سبحانه يطوف عليهم ولدان مخلدون في جنة الخلد، مخلدون مبوقون على هذه السن، الصغير على سنه، في سن صغير عنده سنتين عنده ثلاثة عنده أربعة، المهم أنهم ما بلغوش الحلم، لم يبلغوا الحلم، فبنات وصبيان ولدان أولاد أهل الجنة. منين هؤلاء الأولاد؟ خلقهم الله عز وجل لهم لعله ذلك، أولاد الكفار الذين ماتوا وهم صغار فاستحقوا الجنة، ولكن ليست لهم أعمال تجعلهم الملوك الجنة، فجعلهم الله عز وجل خداما لأهلها لعله يكون ذلك، أولاد المسلمين اللي ماتوا وهم صغار فبقاهم الله عز وجل لهم ليكونوا معهم في الجنة على هذا السن لعله، لكن المهم أن الله يخلق ما يشاء ويدخل الجنة من يشاء ولدان مخلدون زيادة في بهجة أهل الجنة يخدمون أهل الجنة. مخلدون يبقى من الخلود مبقون على هذه السن. وإذا كانوا ذكروا إن مخلدون قالوا هذه من الخلدة، والخلدة بمعنى القرص الحلق، يعني لابسين حلقان ولا مانع يكون ذلك. الجنة يزين فيها أهلها بما يشاءون وما يحبون، ولكن الخلد الذي عرفناه من كتاب الله عز وجل هو الخلود، ليس له معنى آخر في كتاب الله غير ذلك. فلا مانع من أن تكون عليهم حلية من ذهب من أقراط من أساور، لكن هنا معنى الخلود هو المعنى الذي في كتاب الله عز وجل، بمعنى أن يبقون دائما على مش هيكبر. يبقى على هذا السن الجنة لا موت فيها، يبقى الخلود أبدي. يبقى إذا وصف هنا أنه ولدان مخلدون معنى ما يكبروش عن هذا السن الذي كان فيه. يطوفون على أهليه، يطوفون على أصحاب الجنة، ويطوف بمعنى يسعى يلف عليه الخدمة بخدمة أهل الجنة. ولدان مخلد يخدموهم بإيه؟ والجنة لا تعب فيها لا لخادم ولا لمخدوم، ما فيش تعب لأحد أبدا. ولا لأن الإنسان إذا أكل شيئا هذا الشيء أنه كما في الدنيا تذبح الطائر يتألم الطائر وتذبحه لتأكلها، ما فيش في الجنة هذا ولا ألم ولا شيء. ينزل إليك الطائر تأكل منه ما شئت ثم تجتمع عظامه ويطير مرة ثانية. في هذه الجنة نعيم وخلود، ولا عذاب ولا شقاء ولا تعب ولا ألم، ليس في الجنة ذلك. يطوف عليهم الولدان هؤلاء المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، بأكواب وأباريق وكأس من معين. كل ما يتمناه الإنسان، عايز تشرب في إيه؟ عايز تشرب في كوب؟ عايز تشرب في إبريق؟ عايز تشرب في كأس؟ يطوف عليك هؤلاء الولدان بذلك. كان في الدنيا الإنسان حين يذهب للخمارة يشرب الخمر يطوف عليه الساعي بالخمر يلف عليهم بها، هنا يقول لك لا، الجنة شيء ثاني، ما هياش هذه الدنيا اللي فيها الكدر. وانظر إلى خمور أهل الجنة والنعيم الذي هم فيه. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، أكواب القدح، القدح الكباية، الكباية هذه الأكواب، يسمى الإناء الكوز أو الكوب إذا ما كانش له لا عروة الإيد بتاعته ولا خرطوم البوز بتاعه، لا ده ولا ده فيه، يبقى هنا اسمه كوب، هذا كوب. هذه الأكواب يمكن يفسرون يفسرونها بالتفسير اللي يصعب علينا أن احنا نفهمه، لما يقول إنها أقداح لا عرى فيها ولا خراطيم، لا عرى فيها ولا خراطيم. هو الذي ذكرنا العروة بمعنى اليد، يعني إيد الكباية، كباية من غير إيد، ولا خرطوم فيها، والمعنى الخرطوم البوز بتاع البراد، بوز البراد، لا ده ولا ده. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، يبقى جمع كوب. وهنا كأنه الإنسان وهو يشرب في الدنيا يحب يشرب في الكباية، يمكن يقلب الكباية من ناحية تانية يشربها، وانت بتشرب قهوة يكون الوش في الناحية دي، في النهاية تلف الكباية عايز تشرب من مكان. إذا كان كباية لها إيد ما تعرفش، ما تعرفش تمسكها وتشرب من حتة واحدة، لا اشرب زي ما انت عايز من كباية من غير حاجة، لفها زي ما تحب، اشرب من أي مكان منها. بأكواب وأباريق، جمع إبريق، إبريق. والإبريق إذا قلنا الكباية لا عروة لها ولا خرطوم لها، يبقى الإبريق اللي فيه الاثنين، عارف منظر الإبريق زي البراد، له إيد وله بوز اللي بتصب منه. فكذلك كانوا في الدنيا يشتهون ذلك، يحبون ذلك، أما يقعد الخمار يدور عليهم يجيب الإبريق يملأ خمرة ويصب لهم في الكبايات اللي في أيديهم، كان العرب يفعلون ذلك، فهم يشتهون مثل ذلك. فربنا يقول في الجنة في ما أعظم من ذلك، ما هو هذه الأواني كلها من ذهب ومن فضة وفيها النعيم المقيم. يطوفون عليهم بأكواب وأباريق، أباريق. وقيل إن هذه الكلمة كلمة كلمة إبريق، قالوا هي من البريق يعني بيلمع لمعان هذا البريق، وقالوا لا هذه كلمة أصلا معربة، ما هيش عربية أصلا ولكن معربة، وأصلها أب رزاي، أب رزاي، أبريق، أبريق، أبريق يعني أبريق، كأنها أصلها الإبريق، هذه كلمة فارسية دخلت في العربية وقالوا معناها صاب الماء، صاب الماء زي ما احنا نقول البراد اللي بتصب منه بتكب منه الحاجة اللي بتكب منها، فقالوا الإبريق يعني ما يصب منه الماء وما يصب منه السائل. بأكواب وأباريق وكأس، وكأس من معين. الكأس كانوا يشربون الخمر في الكؤوس كذلك في الجنة، والكأس يطلق على الإناء الممتلئ، الإناء. إذا كان فارغا فهو قدح، إذا كان فارغ اسمه قدح اسمه كوب، وإذا كان فارغا فذلك قال بأكواب وأبريق، صب الإبريق في الكوب، وكأس يبقى كؤوس ممتلئة، أكواب ممتلئة بالشراب هذه الكؤوس. وقالوا بل الكأس الذي له يد، فإذا لم تكن له يد فليس بكأس، هذا محتمل أيضا، وكأس من معين. قرأها الجمهور وكأس وكأس، وقرأها أبو عمرو بخلفه وأبو جعفر وقف عليها حمزة وكاس كاس كاس، لغتنا لنقول هذا الكاس كذلك يقرأونها وكاس من معين. وكاس من معين، معين كأنه الماء الصافي، الماء الصافي، وأصلها من العين، يبقى كأنه أخذ من العين، فيها عين جارية، يبقى الجنة من عيون جارية، كأن الكاس مش محتاج أن يحط عنده جرك المية عشان يعبي منها الكاس، لا، هذه العين جارية، أطلب العين توصلك لغاية عندك وتملأ لك هذه الكاس الذي انت. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر هذه الكؤوس التي معها الجنة، قال قدروها تقدير، قدروها تقدير، يعني على قدر الذي يحتاجه. في الدنيا يمكن يعطى الإنسان خذ الكوباية دي اشرب فيها، لك صغيرة ما تكفينيش، أما تخلص ما نحط لك تاني، ولكن قدروها تقدير على قد اللي هو عايزه، على قد الحاجة بتاعته، عايز كم كبير، عايز كم، على قدر حاجته قدروها تقديرا. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يبقى المعين السائل أو الماء الجاري أو الخمر الجاري، يبقى ما هيش أشياء محفوظة عشان قلتها، ما لم يحفظ الحاجة القليلة، لكن الحاجة الكثيرة جارية، أنهار من ماء غير آيس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أنهار لأهل جنة يأخذون ما شاءوا منها. فالمعين الجاري أو الظاهر كأنه المعيون المتشاف بالعين، يعني هذا المعين، فيطوف عليهم الولدان بهذه الكؤوس والأباريق والأكواب وكأس من معين. يبقى كان في الدنيا الخمر، في الدنيا يتعانى في صناعة الخمر، ازرع العنب هات ودي للعصار يعصره، ودي للخمار يخمره، شيله ودي المكان الفلاني احمله لغاية ما يوزع على، لا، هنا في الجنة العين جارية ولا محتاجة عصير، وهي مخلوقة كده خلقها الله عز وجل هكذا، لا تفسد أبدا، لا تفسد أبدا. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون، وهذا فيه ذم لخمر الدنيا، كان التعريض بها لما يذكر الله عز وجل الشيء هذه خمر الجنة، ويقول لك ايه خمر الدنيا اللي بتشرب، تعمل بها ايه هذه الخمر، خمر أم الخبائث وأم الكبائر، أكبر الكبائر، والذي يموت وهو مدمن خمر يموت كأنه عابد وسن، وتحرم عليه الجنة، مصيبة مصيبة الذي يشرب الخمر، غير ما الإنسان لو تفكر هذه خمر الجنة. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا ينزفون، ولا ينزفون، هذه قراءة الكوفيين، ولا ينزفون، وقرأ الجمهور من القراء ولا ينزفون، ولا ينزفون هذه، وأيضا الأخرى ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في الصفات أيضا، ولا ينزفون، ولا ينزفون. وإن كان عاصم يقرأها هنا مع جمهور الكوفيين يقرأها ولا ينزفون، ولا ينزفون، وهنالك يقرأها كغيره من القراء ولا ينزفون. الخمر هذه من صفاتها اللي في الدنيا الذي يشربها بعد ما يروح أسد خمر يصدع، يجي له صداع، يفضل مصدع فترة، طعمها مر، طعمها مش حلو، ولكن هو بيشربها عشان تذهب عقله، يظن أنه يتلذذ بذلك، نسأل الله العفو والعافية. فخمر الجنة لا، ما فيش صداع منها، ولا ينزفون، ولا ينزفون، نزف عقله بمعنى ذهب عقله، ذهب عقله، نزف، هذه ينزفون، ولا ينزفون من أنزف أرواعي، أنزف عقله، أذهب عقله بذلك، فهم لا ينزفون، لا تذهب عقولهم بسبب ذلك. وينزفون من نزف المبني المجهول، نزفت بقى هنا، ولا ينزفون، ولا ينزفون، المحصلة منها معنى أن لا تذهب العقول بسبب ذلك، نزف عقله بمعنى ذهب عقله. يبقى لا يصدعون، لا صداع، ولا ينزفون، لا تذهب عقولهم. أيضا خمر الدنيا الذي يشربها يزداد عطشا، ولذلك الفقهاء لما تكلموا في أمر الإنسان اللي عطشان يموت من العطش ولا يجد أمامه إلا خمر، يشرب خمر، لا، لا، مش يشرب خمر، ليه لا يشرب خمرة؟ قالوا إنها تزيده عطشا، ما بتزيبش العطش الذي عنده بل تزيد عطشه. وإن جوزوا في حال الضرورة، إذا وقفت لقمة في حلقه إن يجيزها إن لم يجد إلا خمر يجيزها بها. قالوا فرق بين الاثنين، هذه يجيزها يزؤها، أي سائل ينفع يزؤها، ولكن العطشان حين يشرب الخمر يزداد عطشه ما يقلش عطشه. قال هنا ربنا سبحانه لا يصدعون، يبقى خمر الجنة ما فيش من وراها صداع. خمر الدنيا من وراها الصداع، من وراها ذهاب العقل، من وراها التعب، من وراها التخليط والتهجيس والكلام الفارغ، من وراها المعصية لله سبحانه، وأن الإنسان يفعل أي شيء لأن ذهب عقله فيقع في الزنا، يقع في كل مصيبة من مصائب. كذلك أنها تجعل الإنسان يبول كثيرا فتفضحه، وهذه الخمر خمر الدنيا تفضح أصحابها. وذكرنا قول قيس بن عاصم رأيت الخمر تفضح شاربيها وتدنيهم بها الأمر العظيم، تدنيهم بالأمر المصيبة العظيمة في الإنسان حين يشرب الخمر. يكون الإنسان عاقلا الناس تحترمه، أذهب عقله هو هو هذا الإنسان اللي الناس يضحكوا عليه في ذلك. أحد الشيوخ الأفاضل يحدثني كان له جار نصراني، وفي ليلة رأس السنة راجع هو ومراته شاربين خمر ومعمولين بالخمر، ماسك المفتاح بيدور على باب بيت وفين باب البيت عشان يفتحه، ومحتاس قال لي ساعة قدام باب البيت ماسك المفتاح مش عارف يفتح، لغاية ما هو نزل فتح له هذا الباب. هنا ما الإنسان يذهب عقله يصير ضحك للناس، يضحك عليه الناس لأنه أضحكهم على نفسه بإذهابه عقلهم. هذه خمر الدنيا تصدع، تنزف عقل الإنسان، تذهب ماله. وكانوا في الجاهلية يشربون الخمر فيكون الإنسان أسمح ما يكون وهو شارب الخمر، أو أبخل ما يكون وهو عاقل. أما يشرب الخمر يقوم يذهب، لكن أن الخمر تجعلهم كرام، ولذلك كانوا يسمونها الكرم، يسمون الخمر الكرم. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، ما تسميش الخمر كرم علشان ما ترجعش تاني للجاهلية وتقوم تستبيح الخمر فتشربها. فكانوا يقولون خمر بتشجعنا ونشربها فتتركنا سكارى أسودا لا ينهنهها لا ينهنهنا اللقاء، يعني الخمر بتشجعنا وتخلينا زي الأسود، فهذا كذب ولا تخليهم أسود ولا غيره. فهذه الخمر تذهب العقول وتذهب قوتهم بعد ذلك، فنهانا الله عز وجل عنها. لا يصدعون عنها ولا يدركون، ويطاف عليهم أيضا وهم في الجنة بفاكهة مما يتخيرون. يبقى خمر لا تنزف العقول، لا تذهبها، لا تضيع أموال الإنسان، لا تنفد هذه الخمر، لا تنزف تنفد. كذلك فاكهة مما يتخير، اختر ما شئت من الفاكهة يعرض عليه أصنافا وألوانا مما يتخيرون من أنواع الفواكه، كلما أوتي أحد منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يأتى بثمار خذ هذه الثمرة دوها، يقول لي ما لسه واخدينها من شوية، لا هذه فيها طعم ليس فيها السابق منها، يأكل ما يشاء. الإنسان في الدنيا يأكل وبعدين لما يشبع ما يطقش بقى، لا ما أقدرش، مهما جبت له أحلى حال يقول لي خلاص اتمليت ما أقدرش. لكن في الجنة لا، كل ما شئت كل ما شئت، ما فيش حاجة اسمها أنك تدخن في الجنة يخرج ما أكلته هذا عرق رائحة ورائحة المسك، ولا تدخن في الجنة لا تخمة فيها. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يتمنى الإنسان، لحم طير الإنسان وقاعد يتمنى نفسي أكل كذا، تنزل له الحاجة الذي يتخيرها ويشتهيها. ولحم طير، شوف هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقال عنه الشيخ الألباني حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الكوثر، ما الكوثر؟ الحديث يروي أنس يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر، قال ذاك نهر أعطانيه الله تعالى، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الكوثر الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم نهر، قال أشد بياضا من اللبن، يعني المية بتاعته أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نسأل الله عز وجل أن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فيه في هذا النهر طير أعناقها كأعناق الجزر، في هذا النهر تطير حوالين هذا الكوثر طير أعناق هذه رقبة الطير سالم الطير إيه رقبة الطير حتكون يعني حاجة صغيرة كده فيها لحمة فيها يقولك لا دي رقبة الطير كأعناق الجزر الجمل عنق الجزور حاجة ضخمة كذلك أعناق هذا الطير إذا كان عنقها يبقى الطير نفسها قد الجمل بقى الطير أو أكبر من ذلك قال أعناقها كأعناق الجزر قال عمر إن هذه لناعمة إن هذه لناعمة إذا كانت تشرب من النهر ده اللي هو ماء أطيب وأحلى من العسل تشرب منه تطير ناعمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أحسن منها أكلتها أحسن يعني أنعم من هذه الطير من يأكل هذه الطير ينعمون ويكونون في خير حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه ومعه أيضا مما ذكروا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن في الجنة طيرا مثل أعناق البخت تصطف على يد ولي الله يعني يذكرها لعله تفقها من الآية والروية مرفوعا ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى أنه هذه الطيور تصطف على يد ولي الله الإنسان الذي استحق أن يكون من أهل الجنة رعيت في هذه الجنة ولا تزال الطير كل طائر منها يقول كلي أنا في كذا وفي أنا رعيت في كذا وعملت كذا حتى يختار واحدا منها يأكل هذا الطير فإذا أكل من هذا الطير وشبع هذا الذي أكل منه وانتهى من ذلك طار الطير مرة ثانية لا يفنى ما في الجنة أبدا لا يفنى ما في الجنة قال الله عز وجل وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين يبقى كأنه ينعمون بهذه الأصناف وكذلك يطوف على أهل الجنة الحور العين كل إنسان له ما شاء الله عز وجل له من نساء الجنة ومن نساء الدنيا ما قسمه الله سبحانه وتبارك وتعالى له فهؤلاء الحور العين وذكرنا قبل ذلك الحور حوراء عيناء عين قال في المرأة عيناء ورجل أعين معنى عين واسعة عين واسعة فهذا دليل الجمال أن عين الإنسان تكون واسعة هذه الحوراء عيناء يعني عينها واسعة وعظيمة وغاية في الجمال وهي حوراء والحور بمعنى البياض الحور البياض يبقى هي بيضاء هي بيضاء وكذلك حوراء إن عينها عظيمة وجميلة بياضها بياض وسوادها سواد يبقى غاية في الجمال ما لا يشوب بياض عينها شيء يكدره يبقى هي بيضاء وجميلة وكذلك عينها غاية في الحسن والجمال يبقى هي حور وكأنه مأخوذ من الحيرة من الحيرة كأنه يحار الناظر في جمالها إنسان حين يرى شيئا جميلا يقوم يحتار من شدة جماله فكذلك هنا حوراء إذا نظر الناظر إليها حار من شدة جمالها وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون حين يذكر الله عز وجل الحور العين يصفها بهذا الوصف أنها كاللؤلؤ أنهي لؤلؤ؟ لك المكنون اللي ما حد شاف اللؤلؤ الذي لم يمس اللؤلؤ هذا اللي يضرب به المثل في غاية الجمال إن حين يكون عند الجواهر دي لؤلؤة وتكون جميلة يبقى حطتها جوه الخزنة قافل عليها حطتها في مكان من إزازة تفرج عليها من خلال الإزازة لما تبقى تشتريها نبقى نطلعها لها لكن تمسها بإيدك إيدك هتوسخها لسه همسحها تاني يبقى هنا الأمثال اللؤلؤ المداري فأصفى ما يكون هو مداري ما فيش يد مسته ما فيش تراب جه عليه وهو مكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين هذه قراءة الجمهور وقرأها حمزة والكسائي وخلف وحور عين وحور عين يبقى كأنه يطاف عليهم أو يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وحور عين يبقى يطاف عليه بهؤلاء أيضا وقيل لا الحور العين مش بيطاف بهن ولكن هذا على الجر للإتباع يعني ما قبله وإن كان على خلاف فيها زي ما يقول الشاعر وزددنا الحواجب والعيون وزددنا الحواجب والعيون فيقول لنا هنا الحواجب تزدد لكن العيون لا تزدد اللي بيزدد الحاجب نفسه يرقق وكذا لكن العين لا تزدد فقالوا يعني كأنه وزددنا الحواجب وجملنا العيون فعطف على ما قبله والمعنى مخالف فهنا كذلك يقولون يطوف عليهم ولدان مخلدون بالأكواب والأباريق والكأس المعين، وبعد كده أيضا يطوفون عليهم بفاكهة مما يتخيرون وبلحم طير. لا مش بيطوف عليهم بقى الولدان، ده لحم الطير بيجيلهم لغاية عندهم. يبقى هنا المعاني مختلفة. يبقى هنا وحور عين على قراءة حمزة والكسائي وخلف، يبقى اتباع لما قبله في التشكيل فقط، لكن المعنى خلاف. يبقى كأنه هنا تأتيهم الحور العين، تطوف بهم الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذا صفتهم وهذا وصفهم. يقول الله عز وجل كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون المداري المستخبي. اللؤلؤ وفيها قراءتان، اللؤلؤ قراءة الجمهور وقراءة أبي عمرو وقراءة شعبة أيضا وأبو عمرو بخلفه، ويقرأها أبو جعفر اللؤلؤ. اللؤلؤ الهمزة الأولى بيبدلها اللؤلؤ، وحمزة إذا وقف عليه يقول اللؤلؤ اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ. جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، يعني هذا النعيم وهذا الخلود وهذا الذي أعطى الله عز وجل عباده ما شاء من فضله، هذا جزاء على أعمالهم، وليست أعمالهم ثمنا لذلك، ولكن أعمالهم سببا، كانت سببا لذلك. جزاء جزيناهم على حسن عملهم بحسن الجزاء بأحسن الجزاء. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم، لا يسمعون في هذه الجنة لغوا. اللغو لغى الشيخ معنى محاه وأزاله، يبقى الكلام اللغو يعني الذي ينبغي أن يلغى، الكلام الهايف الكلام التافه الكلام اللي مفروض ما يتقالش، يبقى هذا اللغو. يبقى لا يسمعون فيها، لا ما فيش حد كلامه فارغ في الجنة، لا يدخل الجنة إلا من استحق دخولها. فإذا كانوا فيها لا انتهى الكلام الفارغ ده كان في الدنيا، في الجنة الكلام الطيب الكلام الجميل. لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيم، ولا تأثيم يعني لا يؤثم بعضهم بعضا. في الدنيا حد يعمل حاجة وليس عليك ذنب في هذا الشيء، أذنبت في هذا توب إلى الله. لا في الجنة ما فيش حد يقع في الذنوب أصلا حتى يقال له أثمت، لن يؤثمه أحد في الجنة، لأن الله عز وجل يعصمهم هم في الجنة أن يقعوا في الزلل وفي الذنوب. فلا يسمعون فيها لا كلام فيه لغو ولا كلام يؤثم أصحابه إلا قيلا، والقيل والقال والقول واحد، قال هذا قول وهذا قيل وهذا قال. وهنا إلا قيلا يعني إلا قولا فيه السلام، سلاما سلاما. يسلم عليهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى، تسلم عليهم الملائكة، يسلم بعضهم على بعض فيسمعون، يمر أحدهم على الآخر فيسلم عليه، إلا قيلا سلاما سلاما. كذلك كلامهم فيه المسالمة، فيه السلام في الجنة، دار السلام، الدار التي لا حرب فيها لا قتل فيها لا تنغيص فيها. فلا يسمعون إلا الكلام الجميل الكلام السليم الكلام الذي فيه سلام وأمن وطمأنينة بعضهم على بعض. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم ذكر بعد ذلك أصحاب اليمين، نرجع ذلك الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.